أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، الكلمة الوحيدة اللي بتمد ست حركات في المد المنفصل وتمدها ست حركات في العارض للسكون، زيادة المبالغة في النفي للتعظيم. يعني أنا من الناس اللي بيقرأ بقصر المنفصل، يا أيها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن عندي كلمة التوحيد بستثني هذه القاعدة لأنه فيه مد منفصل ست حركات زيادة مبالغة في النفي، وهذه المبالغة في النفي للتعظيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله يرحمه سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك، وأشهد أن لا إله إلا الله. يا رب يا رب، ويقول خطبته. ولا إمام في من أئمة الحرم في مرة قرأ آية محمد اللي قرأنا بها في العشاء صلى الله عليه وسلم محمد، وإلا الحرم ارتج رجة مجرد ما قرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله، فكانت أبلغ من كل موعظة. نحن مع كلمة التوحيد ومع أهم معالم كلمة التوحيد بيان التوحيد. سبق الكلام عن معنى أشهد ومعنى الكفر بالطاغوت من خلال لا إله، وشرعنا في الكلام عن الإيمان بالله إلا الله، وأخذنا الكلام عن الوجود عبارة عن مقدمة وتمهيد للتوحيد، وأصل القضية التوحيد. والتوحيد كما علمت كان يعرفه العربي من خلال ما يقرأه من القرآن، ومن خلال ما يسمعه من النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فما كان يحتاج إلى شرح. بالضبط مثل العربي الذي يتكلم اللغة العربية بالسليقة بدون ما يتعلم أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وأن المبتدأ إذا دخلت عليه كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها، وإذا دخلت عليه إن وأخواتها تنصب اسمها وترفع خبرها، وإذا دخلت عليه ظن وأخواتها نصبت المفعولين، ومثلا الجملة الإسمية كذا والجملة الفعلية كذا، وعندك النواصب وعندك الجر والتوابع، كل الكلام اللي درسناه في النحو ده تفتكر العربي كان يعرفه؟ أبدا. العربي يتكلم باللغة العربية منضبطة كما أتكلم أنا بها الآن، بس أنا ممكن برضو ألحن، لكن هو لا يلحن، وزلة لسانه فيها عمر، فكانوا يعرفون اللغة العربية. ولما جاء واحد قدام سيدنا أظن معاوية رضي الله عنه وقال له إن أخينا وثب على مال أبونا فضيعه، فقال له ما ضيعته من لسانك شر مما ضيعه أخوك من مال أبيك. إن أخانا وثب على مال أبونا، لا على مال أبينا، يبقى إن أخانا اسم إن مرفوع بالألف لأنه من الأسماء الخمس أو الستة، ووثب على مال أبينا مجرور لأنه مضاف إليه، إنما إن أخونا وثب على مال أبانا. والكلام ده إيه ده؟ وبعدين واحد تاني برضو بقول له إيه؟ قال أباك، قال له أبوك فعل فاعل مرفوع بالواو، فراح قال له إيه؟ إن أبوك، قال له إن أباك، هو بيقيس على أول مرة لما قال له قول أبوك، فقال له إن أباك، فقال مرة على أباك، قال له على أبيك، قال له أنت تعبتني أنت تعبتني، أنا قلت تقول لي كده، قال له لا ما هي دي بقى اللغة. واحد عرف الحكاية دي ورايح عند واحد ينادى على الخيمة، وبعدين هو مش عارف إعراب الجملة، فقال له أين أبوك أباك أبيك، لأنه مش عارف إنها هي أين أبوك مبتدأ وخبر ومرفوعة بالواو، فراح قال له أين أبوك أباك أبيك، عن ما توقفنيش كثير بس المهم إيه تقضيني المصلحة. الحكاية دي حصلت لما الأعاجم دخلوا في الإسلام، لسانهم ليس قويما كالعرب الأقحاح، وبالتالي بدأوا يلخبطوا في اللغة العربية، يتكلموا غلط زينا احنا دلوقتي، لأن اللغة العربية استعجمت على لساننا. يعني أنا لما أتكلم صح الناس بتبقى يعني في حالة من الانبهار، طب وده مش محتاج انبهار ولا حاجة، ده الأصل كده. ثم تعقبت أهل العلم الأفذاذ، فإذا هم في اللغة العربية لا يخطئون. مين اللي تربع على عرش الخطابة في مصر في فترة الصحوة الإسلامية من السبعينات للتسعينات؟ فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، هات لي زلة، ده لو كان مندمج وراح قال حاجة كده وسيطرت عليه اللهجة أو كذا على طول يلف وراح جايبها تاني صح، وإلا ماشي زي الإكسبريس ما شاء الله. سيدنا الشيخ محمد الغزالي، سيدنا الشيخ يوسف القرضاوي، ده الجيل الكبير الله يرحمهم رحمة واسعة، وكان زي كده الشيخ المشتهري. فليت الناس اللي يعني فرسان الخطابة في مصر قبل ما يكون الموضوع والطريقة والبيان اللغة، وحتى الجيل بتاعنا اللي تفوق في اللغة تفوق في الخطابة. ف فلما استعجمت اللغة وأخطأ العجم وبدأ يلحن العرب بدأت توضع قواعد للغة العربية في نهاية عصر الخلفاء الراشدين، لما سيدنا علي رضي الله عنه قال له أنا ملاحظ اللحن في اللغة كتر، راح لواحد اسمه أبو الأسود الدؤلي قال له اللغة عندنا احنا من غير قواعد معروفة بالسليقة، إنما دلوقتي رأيك الناس العجم اللي دخلوا في الإسلام وحتى العرب بدأوا يلحنوا، فقاعد لي قواعد في اللغة العربية. فرح بدأ أبو الأسود الدؤلي قاعد قواعد في اللغة العربية ويعمل حاجة اسمها الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ويتكلم بقى عن تفاصيل الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية فعل فاعل ومفعول، والفعل منه الماضي ومنه المضارع ومنه الأمر، والفاعل دايما مرفوع والمفعول ده به دايما منصوب، وليه إخوات المفعول لأجله والمفعول المطلق وإيه كده. ورح بيعرض على سيدنا علي اللي عمله، فقال سيدنا علي رضي الله عنه على مثل هذا النحو فانحو، على مثل هذا النحو فانحو، فسمي العلم بالنحو لهذه الكلمة، وإلا فالعلم لغة عربية بس خدوا حتة منه سموها نحو، بقت الحاجات دي بتاعت الجملة الاسمية والفعلية، وبعدين خدوا جزء تاني اسمه الصرف اللي هو بيجيب لك أصل الكلمات والأوزان والأشياء دي، وبعدين الجانب اللغوي، لا الجانب البلاغي والأدبي، وبعد أصبحت اللغة العربية عبارة عن نحو وصرف وبلاغة وأدب. عاوز تزود؟ في حاجة اسمها العروض، وبقى عندنا كليات متخصصة لتعليم اللغة العربية عشان يطلع منها مدرس يعلم الأجيال اللغة العربية. كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر، وفين؟ ودار العلوم بجامعة القاهرة، والاثنين كانوا يتناصحان ويتبارزان ويتباريان، وده درعامي وده أزهري ومين اللي كده. طيب الشاهد من هذا الكلام واللي حصل فيه نوع من الاستطراد، إن اللغة العربية كانت بالسليقة، فكانت العقيدة بالسليقة، واحد يقرأ القرآن يفهم ربنا ماذا يريد، ماذا يريد ربنا. لما يقرأ مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما هي واضحة بالنسبة له، واضحة. لما يقرأ أإله مع الله، برضو واضح. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، واضح. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واضح. أنا النهاردة ممكن أجلس أنا مش دي الأخلاص، السورة أول سورة بتحفظها قبل الفتحة وانت عندك 3 سنين، طب وإيه معنى الصمد؟ وإيه معنى ولم يكن له كفوا؟ كفوا وكفوا قراءتان سبعيتان مشهورتان، والخطأ أن تقول كفوا، و90% بيقولوا كفوا، فيهم أئمة، فيهم أئمة، ولم يكن له كفوا أحد، لا ما في قراءة كفوا، إنما الضم أو الهمز، كفوا بضمتين ضم الكاف والفاء، أو كفؤا مهموزة وهو أصل الكلمة وهي رواية ورش وحفص كفوا اللي احنا عارفينه، بس كل عيال حفظ هم صغيرين ايه ولم يكن له كفوا أحد، وكبرت وهو يقول كفوا أحد، وشاب هو بيقول كفوا أحد، وده لحن جلي، بس الحمد لله أنه مش في الفتحة. لأنه لو في الفاتحة يبطل الصلاة. بس مصيبة برضو لما يبقى واحد كبير وشايب، ولا ممكن في يوم من الأيام يبقى إمام، تجيله كده فرصة قدرا يطلع إمام وبعد يروح يقرأ بالعصر والإخلاص واسمع بقى لحن. زي صلى بينا في مرة واحد كان في بيتعلم، كان فينا يعني، كان فرح قرأ إن أعطيناك الكوثر، إن حرف توكيد ونص، بس الآية مش كده، الآية إنا نائب فاعلين، والجمع للتعظيم. وكان بيصلي بينا وما عرفش هو بيقرأ، يعني انت جبت اقصر سورة في القرآن، طب يقرأها صح. وكان اما امام يا اما واحد، وابويا راجل حافظ القرآن من هو صغير، فرد عليه ولا خدش باله ولا رضى يرد. انا برضو لما كنت اصلي ورا الائمه في تركيا عجب، ويلحنوا ويغلطوا اردهم ولا كانه في حد يتكلم، ولا ما تعرفش دي عندهم ايه المعتقد، ما يرد، ما يصوبش لنفسه اي خطا من اي واحد يرد عنه. دي عنصريه، دي عنجهيه، دي ما بيسمعش، دي ايه ما بيفهمش، ما اعرفش. طيب ما تستطردش يا عمر. اللغه العربيه اللي كانت مفهماهم العقيده خلتهم اول ما يقراوا القران مش محتاجين، فهموا. طب واحنا من اول ما دخلوا الاعاجم في الاسلام من خلافة سيدنا عمر، انت عندك في ناس اسلمت على حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بس كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ايه، غزوات او سرايب، وكان فيها رد ظلم وفيها استرداد حقوق وفيها اشياء من هذا القبيل. عهد سيدنا ابي بكر سنتين لقتال المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين، عهد سيدنا عمر 10 سنين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فتحات، فتحت الفرس والروم في عهد سيدنا عمر، وكملت الفتحات في عهد سيدنا عثمان. انت عندك عهد سيدنا عمر 10 سنين ونص، وعهد أو خلافة سيدنا عثمان 13 سنة ونص، فتحات. ده اللي خلى أعداء الإسلام، كفاية كده حوالي 23 سنة خلافة عمر وعثمان، قد عمر الدعوة بتاع أو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فتحات فتحات لما الدنيا انفتحت وخلاص داخلين على أوروبا وداخلين على بقية الدنيا. ما كانش في أمريكا ساعتها، عارف لو في أمريكا يخوضونها بالبحر، بدليل أنه كان في أسبانيا والبرتغال وخاضوا البحر وفتحوا أسبانيا والبرتغال، وبقت اسمها الأندلس الإسلامي. كم سنة؟ 800 سنة. لما كثرت الفتحات أعداء الإسلام قالوا لابد نوقف شوية، الناس دي لازم نقطم وسطهم، وراحوا عاملين الفرقة اللي عملوها بين المسلمين، إيش ابن سبأ، ابن سلول، ابن سبأ كان كل ما يعمل خطة القرآن يفضحه، الوحي يفضحه. لكن ابن سلول، ابن سبأ اللي في عهد سيدنا عثمان اللي جه من اليمن ونسب نفسه لسبأ بتاعت اليمن، لقد كان ايه لسبأ في مسكنهم آية، فجاي سمى نفسه عبد الله، كلهم بيسموا نفسهم عبد الله يا اما محمد، بالمناسبة يعني محمد، تبقى طول عمرك ما تسمعش عن اسم محمد، واول ما يمسك الرئاسه مثلا الرئيس محمد انور السادات، محمد حسني مبارك، ما كان محمد ده مستخبي قبل كده. المهم الثاني يا اما عبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله، فده راح مسمي نفسه عبد الله. عبد الله، طب أبوك اسمه إيه، عيلتك إيه، لا رح عامل فكرة الأسماء الحركية اللي بيعملوها التكفير والدواعش والمنافقون. مش في ناس كتيرة بتدخل الإسلام وروح يسمي نفسه فلان الفلاني وبتاع، اسم إسلام حلو كده، وهو مايكل وهو جاكسون وهو نيتشا وهو كل اسمه، بس خلاص بقى، ويبقى ممكن يبقى إيمان، ويبقى وفي حاجات كتيرة بنقرأ عنها. فرح مسمي نفسه عبد الله ابن سبأ، ولا جاي من اليمن، ومعذرة لأهل اليمن، وإيه، وقال يعلم المسلمين في المكة والمدينة الإسلام. إزاي تتبايع عثمان على الخلافة من بعد أبي بكر وعمر وفي الناس علي؟ وراح بذر بذرة خبيثة اللي هي كانت بذرة الشيعة اللي أخبث بذرة عرفتها الدنيا، ومحل الشاهد إنه قتل سيدنا عثمان وراح قعدوا يبايعوا سيدنا علي، بيعوه، وبعدين قالوا له إيه ده، فين الدم عثمان والقصاص من قتلة عثمان، وراحوا عاملين فرقة ترتب عليها موقعة الجمل وموقعة صفين، وخد في وش الموضوع ده سنين عددا. وبدل ما كانت المعارك دي بين المسلمين والكفرة، بقت بين المسلمين بعضهم البعض، وأشهر المعارك صفين والجمل، وإلا ففي معارك تانية وخلاص. وانسى إنه يبقى في حاجة اسمها فتوحات، والسر في كده إيه، تمزيق الأمة، فرقة الأمة، ضياع الوحدة، بقى فيه ضياع وحدة الأمة ومعها ضياع توحيد الأمة. خلوا الفرق اللي طلعت دي وظهرت، إشي خوارج وإشي خوارج ومرجئة وقدرية وجبرية وشيعة ومعتزلة، وشوية ظهرت الصوفية، وشوية فرق تانية كتير، لغاية لما جاء العصر الأوسط. بعد كده بقى فيه بابية وبهائية وشيخية وقديانية، جاء العصر الحديث بقى فيه ليبرالية وعلمانية وماسونية وحداثة وعولمة، كل دي فرق. لما تيجي تعدهم تلاقيهم في الآخر 72 فرقة، وأهل السنة وسطيهم الفرقة اللي هي رقم 73، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة نارية، منهم الكفار ومنهم أهل النار، وفرقة واحدة على الحق. مين هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الرواية الثانية قال الجماعة. فمن الروايتين أخذ مصطلح أهل السنة والجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي بدي السنة، وقال هي الجماعة يبقى الجماعة، يبقى اسمهم إيه؟ وما كانوش يتعرفوا بهذا الاسم أنه كانوا مسلمين، بس لما كسروا الفرق لو ما انتوا أهل الحق اسمكم إيه؟ قال أهل السنة والجماعة. ودول قطرة من بحر، قطرة في بحر. وإلى يوم الناس هذا، فطبعا توقفت الفتوحات، وبدأت تضيع معالم العقيدة، وبدأت تضيع معالم اللغة كمان، وبدأ يضيع قراءة القرآن صح. في ناس أعاجم بدأ يقرأ القرآن غلط، ودعا العهد سيدنا عثمان لما دخلوا الإسلام في الفتوحات بتاعت سيدنا عمر. وكل اللي بيدخل الإسلام عاوز يتعلم الإسلام، جايين فين؟ على المدينة المنورة، مهبط الوحي وعاصمة الوحي عدو، والمدينة اتسعت قوي، واللي جاي يبني له خيمة، يبني له كوخ، يبني له عشة، ويقعد عشان يتعلم الإسلام. وده اللي خلى سيدنا عثمان لما جاء عهده وكثر الناس في المدينة، سيدنا بلال ما ترك الأذان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمي مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ما مات النبي عليه الصلاة والسلام جاي أذن ما أدرش، أشهد أن محمد رسول الله، ما خلاص وقف ما عذرش. قال له أذن لي يا خليفة رسول الله واستأذن من أبي بكر وعلى الشعب وعد جاهد. المهم في أبو محذورة وفي مؤذنين آخرين، ومحل الشاهد إنه المؤذن اللي بيأذن على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويطلع على أعلى حتة فيه ما بقاش يسمع المدينة، ما بقاش يسمع المدينة، لدرجة الناس اللي خارج المدينة واللي في السوق ما بيجوش الجمعة أو يجوا متأخرين. الله، دي مشكلة. طب ما نعمل مكبر صوت، ميكروفون، ما فيش، لسه ما كانش عرف ده، مكبر صوت ده لسه طالع في القرن العشرين. طب نبني مسجد تاني جنب مسجد النبي عليه السلام، طب نوسع المسجد، نوسع المسجد، بس توسعة المسجد هتجيب هتسع الناس، بس البعاد دول ازاي؟ راح سيدنا عثمان عمل ايه؟ امر مؤذنا ان يؤذن على الزوراء، انت تطلع هناك على الزوراء مكان مرتفع قريب من السوق وتأذن، يقول كل اللي في السوق واللي خارج المدينة، الناس دي كلها اللي عذبت، يقولوا عندنا في القرى يقول لك فلان عمل عزبة خارج القرية، العزبة دي تلاقيها ثباتة وتلاقيها كوخ وتلاقيها عشة وتلاقيها خيمة وتلاقيها قريبة جدا من الأرض بتاعته والزراعة، فبيحافظ على الأرض بتاعته. في الناس دي اللي طلع كلهم بقى يسمعوا الأذان الثاني اللي عمله سيدنا عثمان، اللي احنا بنقلده دلوقتي غلط غلط حتى في الحرم. ها، فاللي حصل انه برضو في عهد سيدنا عثمان بدأ يسمع شكوى انه في ناس بتلحن في القراءة، فلازم نلحق نحافظ على كتاب الله لا يحرف كما حرفت الكتب السابقة. هم على يقين انه لا يحرف، لان ربنا قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظوه. ده القرآن ده لولا ما العناية الإلهية هي اللي حفظته، الجهود الجبارة على مدى 15 قرن ما كنت تلاقي من القرآن حرفا واحدا، مش سورة أو كلمة، جهود رهيبة، لكن القدرة الإلهية هي اللي حفظت هذا القرآن. أنا أقرأه الآن كما أنزل غضا طريا على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنا وغيري ألاف وملايين، بس بضرب لك المثل دائما بالحاجة القريبة. فبدأ سيدنا عثمان يشوف القراءات اللي فيها كده، وبعدين راح عامل مصحف الإمام، يسموه المصحف الإمام، كتبه بخط يده، ولغاية النهاردة أنت تقرأ في المصحف بالخط العثماني، وما عندناش مصاحف بتطبع على الكمبيوتر ولا في المطائي، لا دي بتبقى الأول خط اليد والرسم العثماني وبعدين يطبع، ويا على طريقة التعهد للقرآن وحفظ القرآن. يعني حتى عندك حاجة زي مجمع الملك فهد أو حسنة من حسنات، لعل وعسى لا نتألى على الله، تلاقي القرآن عشان يطبع بمر بمراحل عجيبة الشكل، ازاي يتكتب الاول حروف وبعدين تتنقط وبعدين تتشكل وبعدين تترقم وبعدين خد مراجعة ورا مراجعة ورا مراجعة، عدد من المراجعين من اهل القرآن لا يمكن، هو دي ارادة ربنا في حفظ القرآن. سيدنا عثمان راح عامل المصحف الإمام وخد مجموعة حواليه ونسخوا كم مصحف ووزعها على الأنصار، ده المصحف اللي يبقى معانا في المدينة، وبعتوا مصحف على مكة وبعتوا مصحف لأهل الشام وبعتوا مصحف لأهل مصر، اسمها المصحف الإمام عشان الناس ما يختلفوش على حتة القراءات واللهجات، وظل علم القراءات محفوظا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل علي القرآن بسبعة أحرف، سبع لهجات، يعني انت عندك في لهجات في القرآن او القراءات. انا في الباب ده ما المفروض لا اقدم ولا اخر، انا ما درستش علم القراءة، ليه؟ لأنه تعلمت أنا صغير إنه ده من ملح العلم، يعني مش شرط، هو فرض كفاية يتعلمه البعض، إنما مش كل الناس. إنما العقيدة اللي أنا بعلمها للناس دي فرض عين، إنما علم القراءات فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن البقية. فكان عندنا ما شاء الله معاهد القراءات في مصر تكفي فرض الكفاية وزيادة، وبقت حرفة عند الجماعة القراء، ويقعد يقرأ بقى ويغني بقى وينغم، وأدرانك وأدريك الله، ومن كلام من يجيب السبع قراءات في نفس واحد، ونفسه طويل وصوته حلو. اديها ده ما شاء الله، ده بياخد في الليلة الشيء الفلاني، ويكتب القارئ الأول، قارئ العالم الإسلامي الأول، والقارئ الإذاعة والتلفزيون، والقارئ الشهير، والقارئ والمقرئ. يا رب يا رب استرنا بسترك الجميل، يا رب ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللي أنا بحكيه لحضراتكم ده مرتبط بالموضوع بتاعنا، إنه حاجات كثيرة مرت على الأمة، كان لازم الأمة تحافظ على الدين. من ضمن الحفاظ على الدين الحفاظ على العقيدة. العقيدة كانت بالسليقة، زي اللغة بالسليقة، زي القرآن بالسليقة، كله كان ماشي كده فطريا، لغاية لما الفتوحات والعجم دخلوا واللغة العربية استعجمت على سنة. طب امال هو، طب يعني لا إله إلا الله، خلاص بدأ يقولك لا إله إلا الله. وغاية لما أنا وجيت في الدنيا وعشنا وشفنا، وبعدين كلام ده مش من دلوقتي، ده من فترة طويلة، تقول له ايه معنى لا اله الا الله؟ يقول لك ايه كده، عارف يعني ايه كده؟ يعني يهرش، يعني مش عارف. يا عم يعني لا اله الا الله ايه؟ هو في غيره؟ ما توحدوا لا إله إلا الله يا عم، عاوز أعرف معنى لا إله إلا الله. ده دي كلمة أعظم من السماوات والأرض، بس هو ما تعلمهاش. لك أن تتخيل، نحن الأزهريين على الاختصاص، مدام فيها ألف ولام يبقى إيه؟ على الاختصاص نحن الأزهريين. طيب ولو ما فيهاش ألف ولام يبقى نحن أزهريون، مبتدا وخبر مرفوع. فنحن الأزهريين اتعلمنا في الأزهر حاجات غير العقيدة، بس كان اسم المادة العنوان اللي فوق ده اللي من بره اسمه التوحيد. وبعدين ندخل جوه نلاقي صفات الله 20، باب ما يجب وما يجوز وما يستحيل، قالت الأشاعرة، قالت الماتريدية، قالت المعتزلة، قالت وقالت. طب يا عم الكلام ده خليني مادة الفرق الإسلامية، إنما المهم هي دي العقيدة اللي تعلمناها. ولذلك كل الشباب اللي تخرجوا من الأزهر أئمة وعاظ بالآلاف بالآلاف، ومش هبالغ لو قلت لك على مدى السنوات يبقوا ملايين. كل دول لما يجي يدرس للناس في الأزهر في الجامع بتاعه مطلوب منه كل يوم يدي درس، إلا يوم الراحة، ويوم تاني ينتقل فيه لمسجد تاني بمرتب، يعني يخطب الجمعة، يوم السبت اطلع برا، انت في مسجد هنا روح المسجد التاني وليك مكافأة من الأوقاف. حد واثنين وثلاث واربع لازم دروس يوميا، والخميس ريح عشان تحضر الخطبة. فالخمس أيام دول فيهم ايه؟ فيهم تفسير، وفيهم حديث، وفيهم فقه، وفيهم سيرة، مفيش في مرة عقيدة انسى. هيعلمهم ازاي؟ ده انا فاكر كنا بنتعلم العقيدة دي واقعد اسأل الاستاذ، الاقي الاستاذ مش فاهم اللي بيقوله. احفظوه يا اولاد وخلاص، احفظوه خلاص. وفعلا كنا نحفظ، وبعدين بعد ما نحفظ نيجي في الامتحان اللي حفظناه نتقايقه وناخد النجحة، ننجحه بالعافية كده 50%. إنما ده تقدر زي ما أنا قاعد دلوقتي أشرح لك عقيدة. شوف من ساعة ما جيت وأنا بشرح عقيدة. صحيح أصرينها على الأيام اللي فيها الأجازة والويك إند، الجمعة بليلة السبت والسبت والحد. أيوة، لو قعدت عمر زي عمري أشرح لك لا إله إلا الله مش هتخلص. لكن بنختصر، بناخد فرض العين وبنترك فرض الكفاية. فلما حصل كل اللي حكيناه ده كان لابد من بيان معالم العقيدة، ولابد من بيان أساسيات التوحيد. فعشان يبينوها كان لازم تاخد أسامي، تاخد أسماء، تاخد أبواب، تاخد فصول. تعرفي يا عمر، نعم، انت هتعمل لنا رسالة. الكلام ده معايا انا مثلا في الجامعة، انت هتعمل لنا رسالة في موضوع الإيمان. الإيمان ده بحر واسع، وانت قاعد تكتب بقى وتجيب من الكتب، من القرآن ومن السنة ومن كتب المتقدمين والمتأخرين، وتروح للأستاذ المشرف على الرسالة ولايك عامل له بحر واسع كده. ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ممكن يقول لك ايه اللي انت هببته ده؟ هي يا استاذ ده انا كاتب لك كلام ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي رساله يا ابني، دي لازم تعنصرها، تبوبها وتفصلها، وتقعد يعني تعمل لي كده مقدمه وخاتمه، وما بين المقدمه والخاتمه تعمل ابواب، والابواب تعمل فيها ايه؟ فصول، والفصول تعمل فيها ايه؟ مباحث. ربنا يكفينا وياكم شر المباحث، آمين. والمباحث تعمل تحتها ايه؟ مطالب، والمطالب ده شوف من باب كبير لفصول لأبحاث لمطالب. انت خلاص بدأت تدخل على حاجات صغيرة اهي، كمان تكتب لي فيها اولا وثانيا وثالثا، وتحت اولا انت تقعد برضو تزبط لي الحكاية كده، تكتب واحد اثنان ثلاثة. انت تحت رقم واحد انت محتاج تصنف، اعمل لي ألف وباء وجيم ودال أبجد هوس، وتلاقي الرسالة طالعة كده. اللهم صل على النبي، صلوا عليه. كده بقت رسالة، كده بقت رسالة. ليه؟ لأنك انت بوبتها أبواب، فصول، أبحاث، مطالب، والعناصر كله. يوم اللي بيقرا بيفهم، كبير صغير يفهم. لو كمان كنا احنا نيجي كل باب نروح عاملين له صفحه فاضيه وصفحه نكتب فيها عنوان الباب، وشويه صفحات بعديها فيها عناوين الفصول، ونروح عاملينها بشويه الوان مختلفه، يقوم المشرف او المناقش او ما يمسك الرساله كده، ايه الجمال ده؟ ده يقرر في من قبل ما يقرا التقدير اللي هياخده الطالب، من قبل ما يقرا على حس انه شاف هيكله جميله، اخراج جميل كذا كذا، وبعدين يقعد يتسلى يلاقي وعملت لي هنا همزه، دي همزه قطع، لا همزه وصل مش قطع يا استاذ، وهنا عندك نقطه زياده، وهنا في مش عارف في خطا املائي، وهنا خطا مطبعي، ويقعد يطلع عينيك هو وبقيه اللجنه، وفي الاخر وقد تم الحصول على الرساله بامتياز مع مرتبه الشرف. لما انت تطلعوا عينيه ليه؟ يعني طلعوا عينيه بشويه حاجات هايفه، شويه هي مش هايفه. ده في مره الاستاذ قال لي في نقطه هنا يا دكتور عمر او يا شيخ عمر، قلت له دي نقطة يا دكتور؟ قال لي دي نقطة بس في آية يا شيخ عمر. قلت له آه. قال لي نقطة وفي آية تعمل كده. فالمهم يعني فضل لنا كانت رسائلي العلمية بتاعتي يعني متفوقة والحمد لله. وكنت حريص إن أنا ما أعملش رسائل علمية تاخد من عمري سنين. هي اي نعم الحمد لله ما طولتش الماجستير سنه والدكتوراه سنتين، واروح حاططها في الرف زي مئات والاف الدكاتره
لا، دي لازم تكون حاجة الناس تستفيد منها. بفضل الله عملت لهم رسالة الماجستير في الرد على التكفير والهجرة، وكانت التكفير والهجرة انتشرت في مصر في فترة السبعينات والثمانينات زي النار في الهشيم. ولما السادات عمل اتفاقية كامب ديفيد واليهود قالوا له عاوزينك تضرب الصحوة، راح ضرب للتكفير. فلما ضرب التكفير والهجرة واعتقلهم سنة 78 وشوية إعدامات على شوية أحكام اللي تحت الإعدام والكلام ده كله، قالوا له انت احنا دول عاوزينهم ينتشروا، دول ينشروا الأفكار المنحرفة والتطرف في الناس، انت لازم تقبض على الناس الكبار، يعني الحركات الراشدة، الناس اللي وراهم فهم ووراهم تخطيط وبيفكروا القدام والكلام ده كله. ولذلك جاء عمل قرار التحفظ بتاع سنة 81، خد فيه قيادات العمل الإسلامي، كل القيادات. لا ما يعني شوف هم كانوا بالضبط حوالي 750 من قيادات العمل الإسلامي في القاهرة والمحافظات، الدعاة اللي كانوا بيضعوا كلمة الحق على غرار مدرسة الشيخ كشك، و750 من طلبة جامعة القاهرة وعين شمس، وبتوع المباحث بتوع أمن الدولة في الأزهر قالوا للمسؤول بتاعنا يا شيخ فلان السنة دي الدنيا فيها لبش، الغي معسكر الأزهر، روح اعمل لك رحلة في راس البر وعدل المسألة عشان في حملة اعتقالات جاية. وفعلا احنا كأزهريين فلتنا، ما خدوش مننا غير دكتور والتاني، وخدوني انا لما رحت اخطب الجمعة اعترض على فكرة الاعتقال اللي حصل ده، فرح قالوا تعالى انت بتحب الناس دي، قلت ما بحبهم، قال من حب قوما ايه حشر معهم، راح حشروني معهم. فصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكنت عاوز اقول لك كان في معلومة انا عاوز اكملها لما دخلت على حتة انه السادات وال كان بيفيد، كانت ايه المعلومة يا شيخ؟ طيب ان شاء الله افتكرها بعد ما اقول لا اله الا الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كنا بنتكلم في الرسالة، ايوه لما كانوا بتوع التكفير، لما كانوا بتوع التكفير ولغاية لما تم اعتقالهم، راح قالوا له مش عاوزين دول فعاوزين التانيين، راح اعتقل التكفير سنة 77 و78 او 78 كان فيها الحكم عليهم، وسنة 81 كان ايه القيادات العمل الاسلامي. فعملت رسالة عن التكفير والهجرة بفضل الله، كانت الاولى من نوعها والى يوم الناس هذا، وكل ما يظهر فكري تكفيري هاتوا كتاب الدكتور عمر واقرأوا الموضوع. فكر التكفير ده هو العمل داعش، نفس فكر داعش هو فكر التكفير، كان اسمهم التكفير والهجرة في مصر واسمهم دواعش في الشام والعراق. كتابي شبهات التكفير هي كان رسالة الماجستير، طبعنا مباشرة وبقينا نوزعه في الدنيا، وكل ما يقولوا لنا ده ظهر التكفير في الجزائر، طب ابعتوا لهم شوية نسخ. ظهر التكفير في السعودية، ابعتوا لهم شوية نسخ. فعلا ظهر التكفير في الدنيا. فكان الكتاب بتاعي بفضل الله المرجعية اللي بترد على كل هذه الأفكار المتطرفة. اسمها متطرفة؟ مش مصطلح إعلامي ولا حاجة. وجيت في الدكتوراه، أنا بصراحة أخذت الماجستير في التكفير، قلت أخذ الدكتوراه في التصرف، وأقول إيه اللي ليهم واللي عليهم، إيه اللي ليهم واللي عليهم. إلا إخواني في الجامعة وفي الكلية بتاعتي نصحوني، إيه مالك يا عمر في إيه؟ قلت له في إيه إزاي؟ أنا خدت طرف في غلو في التفكير اللي هو التكفير، وعاوز أخذ الغلو من الناحية الثانية، ده إفراط وده تفريط، يبقى كده أنا بعمل عملية توازن. قال لي يا راجل ده انت وبتتكلم عن التكفير المفروض الدولة تكافئك لأنك بتحارب أفكار منحرفة، طلعوا عينيك وعينين أهلك ورايح جاي على أمن الدولة زي اللي بتاع. قال لي جاي تاخد رسالة الدكتوراه في التصرف وهتقول كلمة الحق والمشرف صوفي والمناقش صوفي واللي هيعتمد الرسالة صوفي ورئيس الجامعة صوفي وشيخ الأزهر صوفي. طيب لو شفت حلمة ودنك ما انت هتشوفها ولا هت ولا ولا يمكن تاخدها، ومهما انت ابدعت فيها هيردوها لك. التصوف مال الدنيا، وبعدين قوه مسيطره. ده السادات كان عامل نفسه رئيس المجلس الاعلى الصوفي. طب يعني انت يا دكتور شايف ايه يعني؟ قال لا لا، عاوز تكتب في التصوف اكتب بره بره، لما تبقى دكتور كده اكتب لك كتاب يعني وخلاص، انما رساله وتحط نفسك تحت ضرس الناس دول كلهم اللي هم 99 متصوفه. قلت له خلاص نصيحه مقبوله. طب امال اكتب فيه؟ قال مش انت تخصصك اديان؟ قلت له اه، انا اكتب في الاديان. فبدانا نفكر في الموضوع التسامح والتعصب بين اليهوديه والمسيحيه والاسلام. رحت عامل رسالة هذا الباب هذا العنوان، كل باب في الرسالة عملت منه كتاب، تعصب اليهودي، تعصب الصليبي، سماحة الإسلام. بصراحة هم طبعوا لي سماحة الإسلام، لكن التعصب اليهودي والصليبي قالوا لا، لأنه التعصب البتاع ده قال لك احنا بيننا وبينهم سلام، فابو التعصب الصليبي اخواننا في الوطن. يعني انت ما وراكش غير المشاكل يا عمر، وما انطبعتش الرسالة غير كتاب سماحة الإسلام الجزء الثالث، وبفضل الله يعني انتشر في العالمين، وطبعا وترجمناه للغة الإنجليزي ووزعناه في البلاد اللي بتتكلم إنجليزي. فعاوز أقول لك أنا اهتميت بالعقيدة، لأنه تعلم العقيدة فرض عين. المراحل دي جعلت العلماء لم يكد ينتهي عصر الصحابة إلا وبدأوا يقولوا الناس تعالوا نعلمكم معنى لا إله إلا الله، نعلمكم. طيب دي اسمها إيه؟ زي ما في اللغة العربية بقى دي اسمها مبتدأ وخبر وجملة اسمية وجملة فعلية، بدأوا يعلمون في العقيدة دي اسمها ألوهية، ودي اسمها ربوبية، ودي اسمها أسماء وصفات. ولذلك الله، بس ده توحيد، والتوحيد كله لا يتجد. أيوة بس انت تعرف الأجزاء عشان تكمل الدائرة وتكتمل عندك الهيكلة. ما يعني هتفهم لا إله إلا الله ازاي؟ فبدأوا لهم لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، إيمان بالله وجودا توحيدا كمالا، الوجود رد على الشبهات ذكر الأدلة، التوحيد إطلاعي التوحيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أوه. ودي تطلع يعني لما نيجي نديها اسم كده مصطلح نقول لله ألوهية، رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم اسمان من صفة الرحمة، يبقى أسماء وصفات. فجات التقسيمات كده، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ. فالربوبية دي كلمة مصدر، أصل الكلمة رب، موجودة في القرآن كتير أوي، رب، وهو اسم من أسماء الله، الرب كما تقول الله الرب الإله. بالمناسبة الأسماء الحسنى اللي مشهورة عند الناس ما فيهاش الرب وما فيهاش الإله، مع أن الرب والإله من أعظم أسماء الله عز وجل بعد لفظ الجلالة الله. عشان تعرفوا أنه في أخطاء برضو عندنا حاجات كتير. وبعدين حاضر فالرب بالالف واللام تبقى اسم من اسماء الله عز وجل. أدعية القران كلها ايه؟ ربنا ربنا ربنا. هات لي دعاء كده في القران فيهوش ربنا او ربي، يا اما ربنا يا اما ربي. يعني مثال ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا، او ربي رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، هكذا. طب الرب دي مكونة من ايه؟ المكونة من الراء والباء، غير ان الباء مشددة مضاعفة رب، وهي في علم التجويد مقلقلة. لما تقول رب من حروف قطب جد. طيب رب يعني ايه؟ قال عند العرب رب الدار صاحبها، رب الإبل مالكها، رب الأسرة مربيها، رب الدولة حاكمها. وده موجود ألا موجود؟ والقرآن اتكلم بيه والسنة، القرآن اتكلم بيه والسنة، سورة سيدنا يوسف، سورة يوسف ارجع إلى ربك. أما أحدكم فاسقي ربه خمرا، هو بمعنى الملك أو السيد، مش هنا يا بنات. أيوة حلوة، هاي هاي دي حلوة كده، زي كنا بنقول للغنم عندنا هاي هاي. وفي السنة لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل صحابيا أنت رب إبل أم رب غنم، هكذا يبقى موجودة. بس هي في الشرع لها عدة معاني، ومعاني عظيمة. رب يعني خالق، رب خالق. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هات لي كده حد خلق شيئا كبر أو صغر، عظم أو حقر، أبدا. بدليل أن القرآن تحداه في حشرة من أحقر الحشرات، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. شفت الذبابة قد ايه محتقرة، وانت لو جات على وشك يمكن ما تعرفش ايه اللي حصل ولا يحصل. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش كده بس، ده انت قاعد بتاكل وحاطط طبق الحلو، الحلو ده مثلا في سكر، الحلو ده في بطيخ، وتروح تحط الذبابة وحليني خليها تجيب اللي خدته. والله لو عملت سابع المستحيلات. ليه؟ لانه الجهاز الهضمي بتاعها في البتاع اللي بتحطه على الاكل ده على طول، وبتهضم مباشره غير بقيه الحشرات. عندها جهاز هضمي جوه بطنها ممكن تطلع اللي في بطنها عن طريق المعمل والتحاليل والحاجات دي، الا الذبابه. اول ما تحط اسمه ايه البتاع بتاع هذا الزنب بتاع هذا على طول تروح مدوبة الحاجة وتغير المادة وتبقى حاجة رخوة سهلة وتروح تمتصها في لحظات ثواني مفيش. ده انت هي شفت انت الذبابة نازلة على طبق البطيخ تكون هي خلصت المهمة بتاعتها. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. طب اللي ما يقدرش يخلق ذبابة يخلق إنسان؟ يخلق سماء وأرض؟ لخلق السماوات والأرض إيه؟ أكبر من خلق الناس. ولذلك إحنا في ردنا على الملاحدة نقول لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ الله أكبر. فيبقى الربوبية في أولى معانيها أنه الخالق. طب إيه اللي يتعارض مع هذا المعنى؟ يتعارض مع أنك أنت تدرس في بلاد عربية أو غربية نظرية داروين النشوء والارتقاء وتعرف بنظرية التطور على أنه ما في إله خلق وأنه الكون ده حاجة كده وجدت صدفة والكائنات اللي فيها كده تشكلت كده يعني بدون ما يشكلها حد ولا يخلقها حد بقت حاجات برية وحاجات بحرية وحاجات جوية. الجوية زي الطيور والبرية الإنسان والأنعام والبحرية الأسماك والرخويات كده من غير ما حد يخلقها. تخيل نظرية داروين دي احنا كنا بندرسها في الإعدادية والثانوية الأزهرية وفي الثانوية العامة ولغاية النهاردة بتدرس في بلاد المسلمين. الحسنة الوحيدة كان عندنا مادة اسمها الثقافة الإسلامية في كلية الدعوة في جامعة الأزهر لقيت الدكتور كاتب رد على نظرية النشوء والارتقاء وبعدين ده صاحب النظرية رجع عنها داروين نفسه رجع عنها لأن النظرية دي فيها كلام كتير اللي هي أصل الإنسان قرد وسلالة القردة وفي حلقة مفقودة والقردة قاعدين عندنا في الحديقة بتاعت الحانات من ساعة ما اتحطوا سنة 1900 لغاية دلوقتي لا تطوروا ولا تغيروا ومحطوطين القردة وجنبيهم السيسي وجنبيهم البغل وجنبيهم الحصان وجنبيهم الأسد وجنبيهم النمر وجنبيهم الفهد وانت تقعد تتفرج على حديقة الحانات دي تدخل الساعة 8 الصبح تطلع الساعة 5 العصر. بس بقول لك الأيام دي ما عادش فيها البتاع إلا واحد صاحبي أولاد الدخلين بتاعه يعني هو فرنسيسي اللي كان أنا يا ولد يا ابني احرس هتودينا فين أنت أبوك هيروح فيها مش أنت ولا أنت وأبوك. فالحيوانات زي ما هي ما تطورتش والإنسان زي ما هو ما تطورش ولك لا كل شيء قابل للتطور فين ده؟ وبعدين تلامذة داروين قالوا لا مش الإنسان أصله قرد ده القرد أصله إنسان والاثنين كذبوا بعض. فدي نظرية موجودة لك أن تتخيل لما واحد يكون مسلم وهذا معتقده فين أنت من أول معنى في معاني الربوبية أن الله هو الخالق. ازاي يعني هنا في مخ ولا حاجة تانية؟ خالق اي خالق وايه كمان ورازق. الرزق ده جاي لنا من السماء وجاي لنا من الارض قل من يرزقكم من السماء والارض ابسط معانيها انه السماء فيها مطر والسماء هنا يعني السحاب بينزل المطر وبعدين تنبت الارض يبقى ادي من السماء المطر ومن الأرض الإنبات. مين اللي بيعمل الإنبات ومين اللي بينزل المطر؟ لما العلم ترقى بصورة طفرة علمية في القرن العشرين قدروا يعملوا استمطار صناعي فشلوا. ولذلك ربنا بيقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن السحب المحملة الثقيلة دي أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. هو طالع من البحار والمحيطات مالح بس ربنا عامل له محطة تنقية في جو السماء ينزل الملح ويطلع نقي وبعدين يعمل سحب بساطية وسحب ركامية لازم تراها أنت وراكب الطيارة زي الجبال. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فده رزق السماء مطر هو. قال لك إيه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر لك الحمد كالذي نقول خيرا مما نقول ولك الشكر كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسر. يا الله نعمة الماء نعمة عظيمة. طيب ربنا يرزقكم من السماء والأرض. الأرض أنت بتعمل إيه كمزارع أو فلاح؟ مش أكثر أنك تبذر البذرة تأخذ بالأسباب ويا إما عندك ترع ونيل وكذا افتح عليها المي يبقى بذر وري وبس أكثر من كده ما تقدرش تعمل حاجة. ويا إما بتبذر البذرة وبتستنى المطر ينزل من السماء بس دي مهمتك. أفرأيتم ما تحرثون أنت بتحرث الأرض وبعدين تروح حاطط البذرة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطام. كان لما ربنا يريد هلاك الزرع ريح شديدة كده وتلاقي الزرع كله نام في الأرض لو نشاء لجعلناه حطام فظلتم تفكهون إنا لله وإنا إليه راجعون. والله وصرفنا قد كده بذرة وصرفنا قد كده حرف وصرفنا فظلتم تفكهون إنا لمغرمون ده علينا ديون قد كده بل نحن محرومون. وإن العبد إيه لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى كما أن الله خالق رازق أو قل رزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. يا الله أعرابي سمعها من الذي أغضب الجليل حتى أقسم ليه ربنا يقسم والفعل فورب السماء والأرض إنه لحق. نحن موقنين إنه حق بس ما كان يعني لكن شوف ربنا بيأكد لنا إحنا لأنه بيعاملنا يعلم ما نحن ألا يعلم من خلق. وهختم لكم قصة لطيفة ظريفة وبأكمل الربوبية مع الألوهية في درس ثاني أنا النهاردة استطردت يعني. فالقصة دي واحد من العوام المسلمين دخل لها شيخ زي حالاتي كده قاعد يشرح قصة الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون والشيخ بيقول لك شوف رزقك جيلك جاي يعني جاي. وراح ذكر بعض الآثار اللي هي فيها إيه لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه وما قدر لماضغيك أن يمضغاه فليمضغاه ويحك فكله بعز ولا تأكله بذل. حديث حفظته عن أبويا الرزيق بس ما عرفش مدى صحته. الشاهد الراجل خد الكلمتين دول قال الرزق مضمون أنا هعبد ربنا ورزقي جيني جاييني. راح الراجل في أيام مفترجة زي دي راح صايم، صام النهار وقعد في الجامع، خد ركن في الجامع، طبعا بيصلي في مع الجماعة الفرض وبعدين ياخد جنب ويصلي نوافل وصايم، وأذن المغرب فراح صلى مع الجماعة وراح يصلي السنة هناك. وبعدين اللي حصل انه اتفرش الاكل في الجامع، عاملين افطار جماعي، عاملين عقيقة، عاملين وليمة، اهو في اكل في الجامع، هو بيصلي السنة، اكلي ورزقي جاييني جاييني، وقعد يصلي، وبدل ما ياخذ ركعتين لسنة المغرب خلاهم ست. الجماعة اكلوا ولموا الاكل، والدنيا مش في انوار تقول مين اللي هنا ولا لا، لا مساجد بتاعتنا في القرية زمان كده قبل ما تدخل الكهرباء يدوب حتة فانوس، حتة لمبة 10، لمبة 5، ان كانوا الجماعة مبسوطين قوي واغنياء يبقى في كلوب على مدخل الجامع، فمحدش خد باله ايه من الراجل ده. لا في السماء رزقكم وما توعدوا، والله رزق جاييني، بس يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ما افطرش، وعد يتعبد بعد العشاء قيام، ما فيش سحور، ما صحاش. تاني يوم جاي خلاص، تخيل واحد صام لا فطر ولا صح، تاني يوم بقى ايه يعني تعبان قوي بس بيقاوم، فصلى الفرائض، وكل ما يجي يصلي نوافل مش زي او مش زي امبارح، مش شديد كده، مش عافيه يعني. الا اذن المغرب وصلى، ورايح يصلي النفله هناك في رك، والاكل جه والمعالق شغلنت، وهو عصافير بطنه بتصوص. وبعدين الجماعة لما بيعودوا كده في العقيقة بتبقى اللحمة فوق الفتة، يروحوا أول حاجة ياخدوا الهبر ويسيبوا الفتة. فصاحبنا لقى المعالي الشخلين، قال طب افرض حصل زي امبارح يا عبد الله، هتقعد كده صايم على طول وتقعد طول رزقك مضمون؟ ايوه انت واثق ان رزقك مضمون صح، بس يعني يا ابن الناس انت جوعت وهتقع من طولك، مش هتلحق تصلي العشاء النهارده. راح مديها نحنحه من هو وهناك كده، احم احم، الناس خدوا بالهم في صوت جاي من هنا، ما الدنيا بقول لك يعني ضلمه، من هناك. قال له عمك عبد الله، يا ولد والله العظيم لا انت جاي تاكل معانا. راح جابوه قعدوه على الاكل، قعد ياكل، انبسط، كل وشرب وشبع، وبعدين رايح يصلي العشاء في الجامع الثاني اللي الشيخ عمر بيدي فيه الدرس، يعني افتراض كده يعني، وبيطول. فراح لقى الشيخ لسه بيفسر وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قال له حقي والله، بس لازم تتنحنح. حقي والله بس لازم تتنحنح. ودي سبحان الله تأخذ منها حكمة، إن الرزق عاوز أسباب. هو لما ربنا قال لنا عن الرزق قالين هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، إيه؟ فامشوا الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا في القضية دي إيه؟ قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قعد في العشة، قعد في الحاجة بتاعت، لا قال تغدو خماصة، في الفجر تطلع بطنها فاضي خالص، وتروح العصرية بطانا، تاخذ خماصا وتروح بطانا، ما قالش قاعدة في أوكارها أو في أكنانها أو في عشاشها، لا تاخذ وتروح. وانت صلي الفجر واطلع واتفرج على أسراب الطير، وما بين العصر والمغرب اقعد اتفرج على أسراب الطير وشوف الأشكال اللي بيعملها الطير في السماء، والزقزقة اللي انت سمعها ومش فاهمها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يبقى من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. دول معنى، هذان معنيان من معاني الربوبية، كما أنه خالق ورازق مالك حاكم سيد متصرف. ده موضوع الدرس اللي جاي إن شاء الله، ممكن يبقى بكرة العشاء برضه بإذن الله تعالى، لأنه بكرة السبت ما فيهوش تراويح، ده بعده التراويح إن شاء الله، فيبقى ممكن ناخد بكرة معنى الربوبية إن شاء الله. إنما الفجر أنا مخصصه إن شاء الله للفقه، عاوز أكمل أحكام الصيام إن شاء الله. الملك العلام، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم. سامحوني بطول عليكم، اللي ما بعرفش يقوله في الخطبة بقوله في الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.